الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت الأحاديث الكثيرة في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. متفق عليه برواية أبي هريرة رضي الله عنه. قوله حطت أي وضعت عنه، قوله زبد البحر أي كرغوة البحر، وهذا خارج مخرج المبالغة، أي لو فرض أن لذنوبه أجساما وكانت مثل زبد البحر يغفرها الله تعالى بهذا القول الشريف. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وإنما كانت هاتان الكلمتان خفيفتين على اللسان باعتبار قلة كلماتهما وسهولة تعلمهما، وكونهما ثقيلتين في الميزان فلأنه جاء في الحديث: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض وما بينهما، كما في رواية مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. حث الرسول صلى الله عليه وسلم أمته على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير واستغراق الوقت له، وأنه سبب إلى نجاة العبد ووصوله إلى الجنة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول هذا القول أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني هو أحب إلي من الدنيا، لأنه يفضي إلى درجات الآخرة، وكل ما كان مفضيا إلى درجات الآخرة يكون أفضل وأحب من الدنيا، لأن الدنيا مفضية إلى الهلاك. وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيح فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قوله أيعجز أحدكم، الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار، وهذا في قوة النهي، معناه لا يعجز أحدكم عن الكسب في كل يوم 1000 حسنة، وإنما يكتب له 1000 حسنة بالتسبيح 100 مرة، لأن كل حسنة ب10 أمثالها. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أخرجه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني، وهو من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله غرست يقال غرست الشجرة غرسا إذا نصبتها في الأرض. قوله نخلة أي غرست له بكل مرة يقول فيها هذا الذكر نخلة في الجنة. خصت النخلة بالذكر لكثرة منفعتها وطيب ثمرها. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وعبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قوله ألا كلمة تنبيه، ينبه المتكلم السامع على أمر عظيم الشأن. قوله على كنز، الكنز في اللغة ما دفن من الأموال والأمتعة. ومعناه هنا أن هذا القول يعد لقائله ويدخر له من الثواب ما يقع له في الجنة موقع الكنز في الدنيا، لأن من شأن الحائزين أن يسعدوا به ويستظهروا بوجدان ذلك عند الحاجة إليه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم من رواية سمرة بن جندب رضي الله عنه. قوله أحب الكلام، قال النووي رحمه الله: هذا محمول على كلام الآدمي، وإلا فالقرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلقين. فأما المأثور في وقت أو حال أو نحو ذلك فالاشتغال به أفضل، وهذا لأنها جامعة لمعاني التنزيه والتوحيد. وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وجاء في رواية أخرى: لما ولى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ملأ يديه من الخير. قوله رب العالمين، لا يطلق الرب إلا على الله وحده، وفي غيره على التقييد بالإضافة، كقولهم رب الدار ورب الناقة، والرب بمعنى المالك وبمعنى السيد وبمعنى المصلح، والعالمين جمع عالم وهو اسم لما سوى الله تعالى، وإنما جمع ليشمل كل الجنس. ولما كان فيه معنى الوصفية وهي الدلالة على معنى العلم جمع بالواو والنون، وإن كان لا يجمع بهما إلا صفات العقلاء أو ما في حكمها من الأعلام. قوله العزيز الحكيم، اسمان من أسماء الله تعالى. العزيز هو الذي له العزة الكاملة التي بها يعز من يشاء ويذل من يشاء. يقال عز فلان فلانا يعزه عزا إذا غلبه. قال الله تعالى: وعزني في الخطاب، أي غلبني فيه. والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في جميع أمره وخلقه. قوله قال هؤلاء، أي قال الأعرابي هؤلاء الكلمات لربي، أي لشأن ربي أي حقه، لأنها أوصافه، لأنها تهليل وتوحيد وتحميد وتسبيح وثناء وتمجيد، وذلك كله حقه. قوله فما لي، أي أي شيء يكون لي وأذكره لحقي. قوله اللهم، أصل اللهم يا الله، والميم المشددة في آخره عوض من الياء. قوله اغفر لي، الغفر معناه الستر، ومنه المغفر، وهو ما يلبس على الرأس تحت البيضة أو القلنسوة، والمراد هنا ستر الذنوب. قوله وارحمني، الرحمة معناها العطف والحنو، وهي متضمنة إنعامه وإحسانه، لأن مآل العطف والحنو يفضي إلى هذا. ورحمة الله تعالى صفة من صفاته تليق بجلاله، يرحم بها عباده وينعم عليهم. قوله واهدني، الهدى نقيض الضلال، وهو الدلالة الموصلة إلى البغية. قوله وعافني، من المعافاة. وقد لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه هذا الدعاء بينما يجلب المنافع الأخروية وما يجلب المنافع الدنيوية، لأن المغفرة والرحمة والهداية من المنافع الأخروية، والمعافاة والرزق من المنافع الدنيوية، وقدم المنافع الأخروية لكونها المقصود بالأصل. وهذا التعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم تعليم إرشاد ودلالة إلى طريق الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.